والعلم الذي نرفع اليوم والعالم الذي نتشرف بترجمته عالم زمانه والمقتدر به في اوانه سيد من سادات العلماء العاملين والعباد المتسلدين انه عالم الكوفه وشيخها سفيان بن سعيد الثوري من بيت خير وعلم وفضل فابوه من كبار الثقات بالكوفه سعيد الثوري واخوته من العلماء الاسباب فرحمه الله ورحمة الله على الجميع. والدارس تراجم العلماء يرى حاجة الطلاب إلى دراستها وانتفاع ببركتها، إلا أنها كسائر العلوم المدونة تحتاج إلى تصفية. وكان الشيخ الألباني رحمه الله كان رفع يعني راية التصفية والتربية، وقال الإسلام لا يعود يعني إلا للتصفية والتربية. مرض التصفية يعني تصفية يعني كتب الفقه من اجتهادات الخطأ المخالفة للأدلة. صحيحة تصفية كتب التفسير من الإسرائيليات والخرافات، تصفية العقيدة من العقائد الباطلة، تصفية كتب التراجم كذلك من الأخبار الملفقة المزورة، رفع يعني هذه الغاية وأضاف يعني كلمة ثالثة قبل وفاته وهي الإعداد، تصفية تربية وإعداد، فالمراد بالتصفية تصفية الإسلام مما علق به عبر القرون، ثم تربية شباب الصحوة الإسلامية على هذا الإسلام المصفى. ثم الإعداد لضبط راية الله عز وجل. وطبعا هذا الكلام التفصيل يعني ندرسه في بحث التربية على منهج أهل السنة والجماعة. فالحاصل أن كتب التراجم كذلك من العلوم التي تحتاج إلى تصفية. فقد يكون فيها من الغلو أو العصبية المذهبية أو الحكايات المنفقة والأخبار المزوقة التي تخالف روح الشرع المتين وتنادي على نفسها بالوضع. فلذلك ما أتى في ترجمة هذا الحبر أنه عندما ضربه أبو جعفر لاذ بالبيت، أبو جعفر المنصور لاذ بالبيت وقال ومعاذ الله أن ينسب ذلك إلي أكون بريء منك إن دخل أبو جعفر مكة، فمات أبو جعفر قبل أن يدخلها. فأمثال هذه الحكايات إن قصد بها بيان كرامة سفيان رحمه الله ففيها نسبة سوء الأدب إليه وفي الخشية والورع والأدب بمكانه. فنحن نقتصر على الأخبار التي تنشط الهمم وتشحذ العزائم على الاجتهاد في الطاعة والجنود والورع والخشية. وإمامنا في هذه الرسالة أستاذ هذه الصنعة، وقد جمع بين العلم والعمل والشجاعة في الجهل بكذا خط. قال الحافظ أبو بكر الخطيب البغدادي في تاريخ بغداد: كان إماما من أئمة المسلمين، وعالما من أعلام المسلمين، وعلما من أعلام الدين، مجمعا على إمامته بحيث استغنى عن تزكيته مع الإتقان والصبر والمعرفة والضبط والورع والجهد. وقال المازي: ما كنت أقدر أن أنظر إلى سفيان استحياء وهيبة منه. عبد الرحمن المالك الطبقة التي تلي طبقة سفيان المالك والطبقة المباركة. وكما قال بعض السلف: على قدر محبتك لله عز وجل يحبك الخلق، وعلى قدر خشيتك من الله عز وجل يهابك الخلق، وعلى قدر انشغالك لله عز وجل تنشغل الخلق بأشغالك. فهنيئا للمسلمين هذه السلسلة المباركة من أعلام السلف عسل المصفى تنشر محاسن علماء الكرام والأئمة الأعلام، فكأن القارئ بشعرهم قد عاين صورهم وسعد صحبتهم وقبلهم. اسمه ومولده وموطنه، اسمه سفيان ابن سعيد ابن مسروق ابن رافع ابن عبد الله ابن وهب ابن ابي عبد الله بن منصب ابن نصر بن الحارث بن ثعلبه ابن عامر ابن ملكان ابن ثور ابن اب ابن طازقه ابن الياس. طبعا سفيان الثوري كما قلنا هو امام الكوفه يعني عالم الكوفه. في سفيان اخر في نفس الطبقه هو سفيان ابن عيينه وهو عالم مكه. والأكبر سفيان الثوري يعني أكبر له 10 سنوات يعني تقريبا. فسفيان بن عيينة عالم المكة يعني في زمانه، أما سفيان الثوري فهو عالم الكوفة. مولده ولد سنة 97 اتفاقا، سنة 97، ووالده المحدث سعيد بن مسعود الثوري من أصحاب الشعبي وخيثمة بن عبد الرحمن من الثقات الكوفيين. وعن الشعبي مضى ترجمة من كبار التابعين. وعداده يعني عداد والده سعيد بن مسعود الثوري في صغار التابعين، روى له الجماعة الستة في دواوينهم، فإن الستة رووا عن والد سفيان سعيد بن مسروق الثوري، وحدث عنه أولاده سفيان الإمام وعمر ومبارك، وروى عنه أيضا شعبة بن الحجاج وآخرون. موطنه ولد رحمه الله بالكوفة في خلافة سليمان بن عبد الملك، وقال أبو نعيم: خرج سفيان من الكوفة سنة 55 و100 ولم يرجع إليها. ولم أقف على شيء من صفاته رحمه الله، فقد كان اعتناء أكثر المترجمين له في بيان أحواله وأقواله وثناء العلماء عليه، ولا شك أنه الأولى بالاهتمام، والله المستعان. ثناء العلماء عليه، وهذا بحر لا يدرك قعره ولا ينزل غمره، ولا نحرم بفضل الملك الوهاب من نقل بعض ما أثر من ذلك في هذا الكتاب. قال ربيع: كان سفيان بحرا، وكان أيضا عالم الكوفة بعد سفيان، يعني لاحظ أن يعني سفيان خد من الأعمش نادي الكوفي، يعني كان ابن مسعود في الكوفة وأخذ منه علقمة وعبيد السلماني وزهير بن خليف أئمة التابعين، ثم انتهى الأمر إلى الأعمش من صغار التابعين، ثم كان سفيان ربيعة الأعمش، يعني أخذ أحاديث الأعمش المنصوصة بعد ذلك طبقة كبار أتباع التابعين. ثم بعد سفيان كان عالم الكوفة هو وكيع، وكيع طبعا الطبقة اللي قبل طبقة الإمام أحمد وعلي بن المديني ويحيى بن معين، وهذه هي الطبقة التي كانت أيضا قبل طبقة الأئمة أصحاب الكتب المدونة البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وغيرهم. قال ابن مبارك: لا أعلم على وجه الأرض أعلم من سفيان. وقال الأوزعي: لم يبق من تجتمع عليه الأمة بالرضا والصفح إلى سفيان. وقال سفيان بن عيينة: ما رأيت أحدا أفضل من سفيان، ولا رأى سفيان مثل نفسه. وعن يحيى بن سعيد، وسألوه عن سفيان، يحيى بن سعيد القطان، عن سفيان وشعبة، قال: ليس الأمر بالمحاباة، ولو كان الأمر بالمحاباة لقدمنا شعبة على سفيان لتقدمه، يعني هو أكبر منه. سفيان يرجع إلى كتاب، وشعبة لا يرجع إلى كتاب، وسفيان أحفظ هنا، يعني دائرة سفيان العلمية يعني أكثر من شعبة وأكثر من الإمام مالك، مع أن مالك هو نجم السنن، وأثقل وأثبت من روى عن الزهري، ولكن سفيان يعني كانت دائرته العلمية أكبر. وسفيان أحفظهما، وقد رأيناهما يختلفان فوجدنا الأمر كما قال سفيان. وقال أبو بكر بن عياش: إني لأرى الرجل يصحب سفيان فيعظم. وعن يحيى بن معين قال: ما خالف أحد سفيان في شيء إلا كان القول قول سفيان. وقال أحمد بن عبد الله العجلي: أحسن إسناد الكوفة سفيان عن منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله يعني بن مسعود. وقال شعبة وسفيان بن عيينة وأبو عاصم النبيل ويحيى بن عيينة وغير واحد من العلماء: سفيان أمير المؤمنين في الحديث، فشهد الله بأنه أمير المؤمنين في الحديث. وقال يونس بن عبيد: ما رأيت أفضل من سفيان. فقال له رجل: يا أبا عبد الله، رأيت سعيد بن جبير وإبراهيم وعطاء ومجاهد، فهؤلاء من السبعين، تقول هذا؟ فقال هو: ما رأيت أفضل من سفيان. فإن رأي يعني أئمة من أئمة السبعين. وروى ربيع عن شعبة قال: سفيان أحفظ مني، يعني نفس شعبة يعترف يقول: سفيان أحفظ مني. وقال عبد العزيز بن نجمة: قال رجل لشعبة: خالفك سفيان؟ فقال: دمغتني. وقال ابن أبي: رأى أبو إسحاق السبيعي سفيان الثوري مقبلا، فقال: وآتيناه الحكم صبيا. طبعا أبو إسحاق السبيعي شيخ شعبة، وطلب من شيوخ سفيان، فشيخ يثني عليه يقول: وآتيناه الحكم صبيا. وقال محمد بن عبد الله بن عمار: سمعت يحيى بن سعيد يقول: سفيان أعلم بحديث الأعمش من الأعمش. وعن شعيب بن حرب قال: إني لأحسن أنه يجاء غدا بسفيان حجة من الله على خلقه، يقال لهم: لم تدركوا نبيكم، قد رأيتم سفيان. وقال ابن مبارك: كتب عن 1100 شيخ، يعني يدل على إيه؟ ساعة يعني علمين، كتب عن 1100 شيخ. ابن مبارك يقول: كتبت عن 1100 شيخ ما كتبت عن أفضل من الثوري. وما علو شأنه وارتفاع قدره وجمعه بين العلم والعمل لم يكن رحمه الله تعالى بالمعصوم، يعني مع كل هذا المد قد يظن الإنسان أنه أخطأ في شيء، ولكن يعني كل أحد يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد لخص الحافظ الذهبي مناقبه وما أخذ عليه رحمه الله، فقال قد كان سفيان رأسا في الزهد والتألق، يعني في العقيدة والتعبد لله عز وجل، والخوف رأسا في الحب، رأسا في معرفة الآثار، رأسا في الفقه، لا يخاف في الله لومة لائم، من أئمة الدين. يقول وابتكر له غير مسألة اجتهد فيها، يقول وفيه تشيع يسير كان يفلت بعلي، يعني هو كان يقدم علي على عثمان، وهو على مذهب بلده أيضا في النبي، النبي اللي هو لما بيضع التمر في ماء يعني مدة لا تصل إلى الإسكار، أو إنه يشرب يعني كمية لا تصل إلى الإسكار، لو شرب أكثر من ذلك قد يصيب السكر. فكان مذهب لأهل الكوفة، كان عليه سفيان يقول ماذا عن ذلك، وكان عليه وفيع، إن هم كانوا يجيزون بشرب هذا الإيه النبيذ يعني غير المسكر، ولكن يقول سفيان قال ما أكثر كثيره فقليل حرام. ويقال رجع عن كل ذلك، يعني هذه الأشياء التي أغلت عليه أن في تشيع يسير كان مثلث عليه، وكل من فضل عليه على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. يقول وهو على مدى فلبي أزرى في النبي. ويقال رجع عن كل ذلك، وكان ينكر على الملوك ولا يرى الخروج أصلا، وكان يدل في رواياته فربما دلت عن الضعفاء. وقلنا بالتدليس يا ميت جرحا، طبعا الأفضل السلام منه، فسفيان وقع في التدليس وربما دلت عن الضعفاء، وكان سفيان بن عيينة مدلسا أيضا، لكن ما عرف له تدليس عن ضعيف. جهده هو ورع رحمه الله. المقصود بالجهد خلو القلب من الدنيا وعدم الحرص عليها، لأن قد يكون الإنسان عنده مليارات وهو ذاهب، لأن هذه الأشياء ليست في قلبه وهو ينفق منها في سبيل الله ويزكي هذا المال. قد يكون الإنسان يعني فقير جدا ومع ذلك من أرغب الناس في الدنيا. فكان سفيان موصوف بالزهد، الزهد هو خلو القلب من الدنيا وعدم الحرص عليها، فليس ونبض اليدين منها والقلب متعلق بها شديد الشغف وحبها. قال يحيى بن نصر الحاجب سمعت وقاء بن عمر يقول إن الثوري لم يرى مثل نفسه، وقال وكيف سمعت سفيان يقول ليس الزهد بأكل الغليظ ولبس الخشن ولكنه خسر الأمل وارتقاب النور. وعن عيسى بن يونس قال مات سفيان الثوري مستخفيا وقد جعل قميصه خريطة قد ملأها كتبا. حياتي يعني كيف أنه هرب من الخليفة المفضلة، فكان يكتب على القميص اللي هو الذي يلبسه، كان يكتب عليه الأحاديث كان يجمعها. وعن شعيب بن حرب قال قال لي الثوري يا أبا صالح أشفر عني ثلاثا، إذا احتجت إلى سفر فلا تسأل، سفر اللي هو رباط اللعب، إذا احتجت إلى سفر فلا تسأل، وإذا احتجت إلى ملح فلا تسأل، واعلم أن الخبز الذي تأكله بملح عجنة، يعني لا تطلب وتسأل الملح لأن الخبز نفسه في ملح فيكفيه إليه الخبز، وإن احتجت إلى ماء فاستعمل كفين بدلا من أن تستعيد شيئا تشرب فيه الماء، فاستعمل كفين فإنه يجني مجرى الإناء. وقال أبو قطن عن شعبة سيد سفيان الناس بالورع والعلم. وعن أبي السري قال قيل لفضيل بن عياض ما كان يذهب إليه من الورع، قال من إلى مك في هذا؟ قال سفيان الثوري. أهدي لسفيان ثوبا فرده، فقال له من أهداه؟ لست أنا ممن يسمع الحديث حتى ترده علي. لكن بعض العلماء لا يقبلون الهدايا من الطلاب، يعني حتى يساو بين الطلاب يعني في الإقبال وفي التعليم، فواحد أهدى له ثوبا فرده فبيقول له أنا لست ممن يسمع منك الحديث، قال علمت أنك ليس ممن يسمع الحديث ولكن أخاف يسمع منا الحديث، فأخاف أن يلين قلبي لأخيك أكثر مما يلين لغيره. ألا والوعى. وعن قتيبة بن سعيد قال لولا سفيان لمات الورع. وعن عبد العزيز القرشي قال سمعت سفيان يقول عليك بالزهد يبصرك الله عورات الدنيا، وعليك بالورع يخفف الله عنك حسابك، ودع ما يليبك إلى ما لا يليبك، وادفع الشك باليقين يسلم لك دينك. وعن قريش قال سمعت سفيان يقول لا تصلح القراءة إلا بالزهد، واضبط الأحياء بما تضبط به الأموات. لما إنسان بيموت أو إنسان مات، فالناس ما تقول كان عنده سيارة مثلا كذا، أو عنده عمارة، أو عنده مثلا مزرعة، ولكن ثبت يقول كان قواما قواما. يقول واضبط الأحياء لما تغبط به الأموات وأحب الناس على قدر أعمالهم أعمالهم الصالحة وذل عند الطاعة والطاعة عند المعصية. عن العمري قال معاشر القراء كل الدنيا فقد مات سفيان الثوري. وعن حفص بن غياث وذكر الثوري فقال كان يتعزى بسفيان وبمجالس سفيان عن الدنيا. وعن يحيى بن يمان قال كان سفيان الثوري يتمثل بهذا البيت باعوا جديدا جميلا باقيا ابدا بدارس خلق يا بئس ما اتدبوا. يعني من باع الاخره بالدنيا فيقول باعوا جديدا جميلا باقيا ابدا يعني لك الجنه جديد جميل ويبقى ابدا بدارس دروس الشيء هو ذهبنا عليهم بدارس خلق يعني باب يا بئس ما اتدبوا عبادته وخشيته. عن علي بن فضيل قال رأيت سفيان الثوري ساجدا حول البيت فتصل سبعة أسابيع سبيل الأشواط يعني فتصل سبعة أسابيع قبل أن ينفع رأسه. وظل المساجد سفيان الثوري ساجد والثاني يعني قاسي سبعة أشواط وهو لم يرفع رأسه. وعن ابن غالب قال رأيت الثوري في المسجد الحرام بعد المغرب صلى ثم سجد سجدة فلم ينفع رأسه حتى نودي بصلاة العشاء. قال رجل سفيان أوصني قال اعمل الدنيا بقدر بقائك فيها واعمل الآخرة بقدر بقائك فيها. طبعا الآخرة خلود والدنيا نسبة إلى الآخرة فيها شيء لأن أي رقم على مال نهاية فهو صفر. وعن عبد الله بن عبدان أبو محمد البغلاني قال حدثنا عبد الله أن رجلا كان يتبع سفيان الثوري فيجده أبدا يخرج من لبنة من الصوب الأخضر من لبنها رقعة ينظر فيها فأحب أن يعلم ما فيها فوقع في يد الرقعة فإذا فيها مكتوب سفيان اذكر وقوفك بين يدي الله عز وجل. وعن سيدنا صدقة أبو مهلل قال أخذ بيدي سفيان الثوري فأخرجني إلى الجبال فاعتزلنا ناحية عن طريق الناس فبكى ثم قال يا مهلل يا مهلل إن استطعت ألا تصارب في زمانك هذا أحدا فافعل وليكن همك مرمة جهادك. أن هو مسافر لابد أن يكون يعني جاهز البضاعة التي يسافر بها طبعا يسافر إلى مكان ينتصر فيه هذه البضاعة. واحذر إتيان هؤلاء الأمراء وانظر إلى الله في حوائجك لديهم وادفع إليه فيما ينوبك وعليك بالاستغناء عن جميع الناس وارفع حوائجك إلى من لا تعظم الحوائج عنده. فوالله ما أعلى اليوم بالخوف أحدا أفزع علي في قرض عشرة دراهم أفضلني ثم كتباها علي حتى يذهب ويجيء ويكون جاءني سفيان فاستقبض مني فأخبرته. وعن ملحن ذكر قال صلى بنا سفيان الثوري المغرب فقرأ حتى بلغ إياك نعبد وإياك نستعين بكى حتى انقطعت قراءته ثم عاد فقرأ الحمد لله. وعن عطاء الخفاف قال ما لقيت سفيان الثوري إلا باكيا فقلت ما شأنه قال أخاف أن أكون في أم الكتاب شقيا. كما قال بعضهم كنا إذا جلسنا إلى سفيان كأن النار قد أحاطت بنا لما نرى من خوفه وجزعه. وعن عبد الرحمن بن مسكة قال سمعت المنادي يقول بات سفيان عندي فجعل يبكي فقيل له فقال ذنوبي أهون من ذا ورفع شيئا من الأرض إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. وعن يحيى القطان قال ما رأيت رجلا أفضل من سفيان لولا الحديث كان يصلي ما بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء فإذا سمع مناجاة الحديث ترك الصلاة وجاء. يعني لولا مناجاة الحديث والعلم كانت كل وقته في العبادة الصلاة. وعن عبد الرحمن بن هادي قال كنا نكون عند سفيان الثوري فكأنه قد أوقف للسفاه فلنشتري أن نكلمه فنعرض بذكر الحديث. إن واحد يقول مثلا حدثنا فلان عن فلان فنعرض بذكر الحديث فيذهب ذلك الخشوع فإنما هو حدثنا وحدثنا. اتباع للسنة رحمه الله. عن شعيب بن حرب قال قلت لسفيان الثوري حدث بحديث السنة ينفعني الله به فإذا وقفت بين يديه وسألني عنه قلت يا رب حدثني بهذا سفيان فأنجو أنا وتؤخذ. فقال أحسن بسم الله الرحمن الرحيم القرآن كلام الله غير مخلوق طبعا هذا كان يعني زمن سفيان كما قلنا قبل زمن الإمام أحمد، يعني قبل فتنة الأمة المعتدلة وقبل القرآن المخلوق. فقالت بسم الله الرحمن الرحيم، القرآن كلام الله غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، ومن قال غير هذا فهو كافر. والإيمان قول وعمل ونية، ويزيد وينقص، وتقدمة الشيخين يعني أبو بكر وعمر، إلى أن قال يا شعيب لا ينفعك ما كتبت حتى طال المسح على الخفين. معناه من مجال الإيه؟ الفقه، ولكن دائما العلماء يجعلون في العقيدة، لأن في طائفة يعني أنكروا التوعية، الشيعة يعني أنكروا المسح على الخفين وخلوا بمسح القدمين وهما مكشوفتان وينفع على القدمين حتى بالأسرة الواحدة. يقول حتى طال المسح على الخفين، وحتى قال أن إخفاء بسم الله الرحمن الرحيم أفضل من الجهر به يعني في الصلاة. معناها أيضا مسألة فقهية، ولكن عليها الجمهور وعليها الأدلة. وحتى تؤمن بالقدر، وحتى ترى الصلاة خلف كل بدر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جارا أو عدلا، لأن علامة التوازي الخروج على الحكام. فقلت يا أبا عبد الله الصلاة كلها؟ قال لا، ولكن صلاة الجمعة والعيدين صل خلف من أدركتها، فأما سائر ذلك فأنت مخير، لا تصلي إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة. فإذا وقفت بين يدي الله وسألك عن هذا فقل يا رب حدثني بهذا سفيان بن سعيد، ثم خلي بيني وبين ربي عز وجل. قال الذهبي هذا ثابت عن سفيان، الإمام الذهبي يحقق الحكايات زي الحديث المرفوع. محنته رحمه الله وصدره بالحق. عن داود عن أبي قال كنت مع سفيان الثوري فمرضنا بشرطي نائم وقد حان وقت الصلاة، فذهبت أحركه فصاح سفيان له، فقلت يا أبا عبد الله صلي، فقال دعه لا صلى الله عليه، فما استراح الناس حتى نام هذا. وهذه الشريعة من قصة من سلسان تانية، يعني كان الناس من الإنس طار يشربون الخمر، فأراد أحد تلامذته أن ينكر عليهم، فقال دعهم فإن الخمر يعني ينهى عنها لأنها تشغل عن ذكر الله وعن الصلاة، أما هؤلاء فتشغلهم عن سفك الدماء وانتهاك الأعراض. فكذلك يقول هذا الشرطي كان نائما، فيعني قد ما استراح الناس حتى نام هذا، فقال دعه لا صلى الله عليه فما استراح الناس حتى نام هذا. وعلى عطاء المسلم قال لما استخلف المهدي بعث إلى سفيان، فلما دخل خلع خاتمه فرمى به إليه، فقال يا أبا عبد الله هذا خاتمي، فاعمل في هذه الأمة بالكتاب والسنة. فأخذ الخاتم بيده وقال تأذن في كلام أمير المؤمنين؟ قال عبيد قلت لعطاء يا أبا المقلد؟ قال له يا أمير المؤمنين؟ قال نعم. قال أتكلم على أني آمن؟ قال نعم. قال لا تبعث إلي حتى آتيك ولا تعطيني شيئا حتى أسألك، فهو لا يمكن أن يأتي ولا يمكن أن يسأل شيئا. قال فضل من ذلك وهم به، فقال له كاتبه أليس قد أمنته يا أمير المؤمنين؟ قال بلى. فلما خرج خف به أصحابه فقالوا ما منعك يا أبا عبد الله وقد أمر أن تعمل في هذه الأمة بكتاب السنة؟ قال فاستصغر عقولهم ثم خرج هاربا إلى القصر. وقال ابن سعد في الطبقات قال وصلب سفيان فخرج إلى مكة، فكتب المهدي أمير المؤمنين إلى محمد بن إبراهيم وهو على مكة أمير على مكة يطلبه، فبعث محمد إلى سفيان فأعلمه بذلك وقال إن كنت تريد إتيان القوم فاظهر حتى أبعث بك إليهم، إن كنت لا تريد ذلك فتوارى. قال فتوارى سفيان وقضى محمد بن إبراهيم وأمر مناديا فنادى بمكة من جاء لسفيان فله كذا وكذا، فلم يزل متواريا بمكة لا يظهر إلا لأهل العلم ومن لا يخاف. قالوا فلما خاف سفيان بمكة من الطلب خرج إلى البصرة فقدمها فنزل قرب منزل يحيى بن سعيد القطان، فقال لبعض أهل الدار أما قربكم أحد من أصحاب الحديث؟ قالوا بلى يحيى بن سعيد. قال جئني به، فأتاه به فقال أنا هنا منذ ستة أيام أو سبعة، فحوله يحيى إلى جواره وفتح بينه وبينه بابا، يعني جد هو اشتراه المكان قريب منه يعني بيته، وفتح باب في الداخل من بيته إلى بيت سفيان. فحوله يحيى إلى جواره وفتح بينه وبينه بابا، وكان يأتيه بمحدثه أهل البصرة يسلمون عليه ويسمعون له، فما ترك الباب والتقريب وهو يعني مطارد مصروم فكان يعني سعيد يأتي له بطلاب الحديث فيسمعون منه. فكان في من يأتيه جرير المحارب والمبارك بن فضالة محمد بن سلمة ومفهوم العصار محمد بن زيد وغيرهم. وأتاه عبد الرحمن بن عزيز ولزمه. فكان يحيى وعبد الرحمن يكتبان عنه تلك الأيام. وكلم أبا عوانة أن يأتيه فأبى. وقال رجل لا يعرفني كيف أتي. يبدو أن كان سؤال عنه سفيان الثوري فقال لا أعرفه. فلذلك أبو عوانة صاحب المستقبل رفض أن يأتي إلى سفيان. وذلك أن أبا عوانة سلم عليه دمشق فلم يرد عليه سفيان السلام وكلم في ذلك فقال لا أعرفه. ولما تخوف سفيان أن شهر بمقامه بالبصرة قل بيحيى بن سعيد قال له حولني من هذا الموضع. فحوله إلى منزل الهيثم بن منصور العرجي من بني سعد بن زيد مناف بن كريم فلم يزل فيهم. فكلمه حماد بن زيد في تلخيه على السلطان فقال هذا فعل أهل البدع ولا نخاف منهم. فأجمع سفيان وحماد على أن يقدما بغداد ولكنه ماشيا كان شايفي قبل أن يقدم بغداد. شيوخه وتلاميذه شيوخه قال الحافظ روى عن أبي سعيد بن مشروع الثوري وأبي إسحاق الشيبانيين وعبد الله بن عمير وعبد الخير بن عابس وإسماعيل بن أبي خالد وسلمة بن كهيل وطارق بن عبد الرحمن طبعا يعني كلهم من التابعين والأسود بن قيس وبيان بن بشر وجامع بن أبي راشد وحبيب بن أبي ثابت وحسين بن عبد الرحمن والأعمش منصور المغيرة وحماد بن أبي سليمان وجليل اليمين وصالح بن صالح بن حي وآل الحسين وعمر بن مرة وعون بن أبي جحيفة وتراش بن يحيى وقطب بن خليفة ومحارب بن بحار وأبي مالك الأشجعي وخلق من أهل الكوفة وعن جهاز العلاقة وعاصم الأحرم وغيرهم. تلامذته قال الحافظ روى عنه خلق لا يحصون منهم جعفر بن غطان وخصيب بن عبد الرحمن وابن إسحاق وغيرهم من شيوخهم وأبان بن تغلب وشعبة وجائزة الأوزعي ومالك وزهير بن معاوية ومسعر وغيرهم من الأخرين وعبد الرحمن المازي ويحيى بن سعيد وابن مبارك وجرير وحفص بن غياث وأبو أسامة وإسحاق الأزرق وغيره. ورد من أقواله رحمه الله عن عبد الله السابق قال قال سفيان الثوري النظر إلى وجه الظالم خطيئة. يعني كلمة خطيئة هو الجمع كذا دليل يعني ولكن كان أولى أن نكون نظر إلى وجه الظالم يقسى القلب أو نظر إلى وجه الفاسد يقسى القلب ولكن قول خطيئة يعني إيه يحتاج إلى ذلك. وعن يوسف بن عباس قال قال لي سفيان الثوري من دعا لظالم بالبقاء فقد احب ان يعصى الله. وعن يحيى بن يمان قال حدثنا سفيان قال قال عيسى بن مريم عليه السلام تقربوا الى الله ببغض اهل المعاصي والتمسوا رضوانه بالتباعد منهم. قالوا فمن نجالس؟ قال من تذكركم بالله رؤيته. لان الاولياء الذين اذا رؤوا ذكر الله. ذكرنا ترجمه ايوب السختياني أنه كان إذا دخل السوق ورآه أهل السوق سبحوا وهللوا وكبروا لأن أنوار الطاعة والعبادة على وجهه. قالوا فمن نجالس؟ قال من تذكركم بالله رؤيته ويرغبكم في الآخرة عمله. لأن النفس يعني لو الإنسان جلس أهل الدنيا أهل ضرورة في الدنيا تميل نفسه إلى الدنيا لو جلس الزهاد والعباد تميل نفسه إلى الآخرة والزهد والعبادة ويرغبكم في الآخرة عمله ويزيد في علمكم منطقه يستفيد من قوله ومن قوله. وعن محمد بن ابي منصور الغيور قال عاد بن سفيان رجلا من اخوانه كان هم ان يلتبس بشيء من امر هؤلاء فقال له يا ابا عبد الله ان علي عيالا. هو يبدو كان يعمل يعني مع احد الامراء وبيعتذر يقول ان علي عيالا. قال لان تجعل في عنقك مخلال فتسال على الابوان خير من ان تدخل في شيء من امر هؤلاء. وعن حذيفة المراشي قال قال سفيان أن أخلف 10,000 درهم يحاسبني الله عليها أحب إلي من أن أحتاج إلى ذلك. وعن خلف بن تميم قال سمعت سفيان يقول من أحب أفراد النساء لم يكلف. وعن عبد الله بن بشر قال سمعت الثوري يقول إن الحديث عرف من أراد الدنيا في الدنيا ومن أراد الآخرة في الآخرة. يعني لابد أن ينتفع الإنسان بتعلم علم الحديث فمن أراد بذلك الدنيا ارتفع في الدنيا ومن أراد الآخرة ارتفع في الآخرة. فمن يرتفع في الآخرة يرتفع أيضا في الدنيا. وعن أبي أسامة قال سمعت سفيان الثوري يقول إنما العلم عندنا الرخصة على الثقة فأما التشديد فكل إنسان يحسنه. يعني ليس العلم أن تقول كل شيء حرام وحدث كل شيء ولكن العلم أن تأتيك الرخصة من عالم أن الفقير لا يجد الوقت ويجد الناس الفسحة دون أن يخالف الشرع. يقول إنما العلم عندنا الوقت على الثقة، فأما التشديد فكل إنسان يحسنه. وعن كري بي قال سمعت سفيان يقول يعجبني أن يكون صاحب الحديث مكيا، فإن الأفات إليه أسرع وألسنة الناس إليه أسرع، هو يكون عنده ما يكفي يعني من المال يعني حتى لا يتهم. وعن زيد بن أبي الزرقاء قال قال سفيان ونحن على بابه نتداوى في الغرفة، إلا تداوى في بعض يصلح الأخطاء اللي عنده في الأسماعات أو في الحديث التي كتبها. فقال يا معشر الشباب تعجلوا بركة هذا العلم، فإنكم لا تدعون لعلكم لا تبلغون ما تؤملون منه، ليفد بعضكم بعضا. وعن صفح بن عمرو قال كتب سفيان إلى عباد بن عباد أما بعد فإنك في زمان كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يتعودون أن يدركوه، ولهم من العلم ما ليس لنا، ولهم القدم ما ليس لنا، فكيف بنا حين أدركناه على قلة علم وقلة صبر وقلة أعوان على الخير وفساد من الناس وقدر من الدنيا؟ فعليك بالأمر الأول والتمسك به، وعليك بالخمول فإن هذا زمان الخمول يعني عدم طلب الشهرة، وعليك بالعزلة وقلة مخالطة الناس، فقد كان الناس إذا التقوا ينتفع بعضهم ببعض، فأما اليوم فقد ذهب ذاك، والنجاة في تمشيه فيما نرى، وإياك والأمراء أن تدنو منهم وتخالطه في شيء من الأشياء، وإياك أن تخدع فيقال لك تشفع وتبرأ عن مظلوم أو ترد مظلمة، فإن ذلك خديعة إبليس، وإنما اتخذها القضاء سلما. وكان يقول اتقوا فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر، فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون، وما لقيت من المساج والأنسية فاغتنم ذلك ولا تناكسهم فيه، وإياك أن تكون كمن يحب أن يعمل بقوله أو ينشر قوله أو يسمع من قوله، فإذا ترك ذاك منه عرض فيه. من يحب أن تقول فلان قال كذا فلان يعرف كذا. وإياك وحب الرياسة، فإن الرجل تكون الرياسة أحب إليه من ذهب الفضة، وهو ذهب غامض لا يذكره إلا البصير من العلماء والسماسرة. فتفقد نفسك واعمل بنية، واعلم أنه قد دنا للناس أمر يشتهي الرجل أن يموت والسلام. فإن كتبت الإيه الفتن كما في الأثر من ياتي على الناس زمان يمر المؤمن بقبر أخيه فيقول يا ليتني مكان. إن كتبت الفتن. وعن أحمد الزبيري قال كتب رجل من إخوان سفيان الثوري إلى سفيان الثوري أن عظني فأوجس، فكتب إلي عافانا الله وإياك من السوء كله يا أخي، إن الدنيا غمها لا يفنى وفرحها لا يدوم وفكرها لا ينقضي، فاعمل لنفسك حتى تنجو ولا تتوانى فتعصب والسلام. بعض ما تمثل به من الشعر رحمه الله عن عبد الله بن جابر المشرق قال سمعت سفيان يقول إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى ولقيت بعد الموت من قد تزود ندمت على ألا تكون كمثله وأنك لم ترصد كما كان الخضر. وعن محمد بن عبيد الطماطيشي قال سمعت سفيان يقول يسر الفتى ما كان قدم من تقى اذا عرف الداء الذي هو قاتله. وعن مزاحم بن ذكر قال سمعت سفيان الثوري ينشد هذه الابيات من قول ابي حصان ارى من قول ابي حصان ارى اشقياء الناس لا يسامونها على انه فيها اوراق وجواع تراها وان كانت قليلا كانها سحابة صيف عن قليل تقشعر. وقال رحمه الله ما ضر من كانت الفردوس مسكنه ماذا تجرع من بؤس وأكتار، يعني من كان يعني أخره المجنة يعني لا يبالي ما يصيب من بؤس وأكتار، تراه يمشي كئيبا خائفا وجلا إلى المساجد يمشي بين أصنام. ثم أقبل على نفسه فقال يا نفس ما لك من صبر على النار قد حان أن تخبري من بعد إدباره، تخبري عن علاء الطاعه من بعد إدباره. وعن زكريا بن عدي قال كانت ثوري يتمثل أرى الرجال بدون الدين قد قنعوا وليس في عيشهم يرضون بالدنيا، لأن هم طالبين الدنيا واقتنعوا هم ينبذوا الدين. أرى الرجال بدون الدين قد قنعوا وليس في عيشهم يرضون بالدنيا، فاستغنى للدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياهم عن الدين. يقول أنت أيضا استغنى بالدين عن دنيا الملوك كما استغنى الملوك بدنياكم عن الدين. وفاته رحمه الله وما قيل في رثائه. قال البخاري رحمه الله: كتب سفيان الى المهدي او يعقوب بن داود فبدا بنفسه فقيل انهم يغضبون. بدا كل من فلان الى فلان، لان السنه في الكتاب ان الانسان بعد البسمله يقول من فلان الى فلان. فهو كتب مثلا من سفيان الى المهدي فقيل له يغضبون يعني فابدا بهم، فبدا بهم فاتاه جواب كتابه بما يحب من التقليد والكرامه والسمع منه والطاعه. يعني لما ارسل كتابا يعني كانه يعتذر عن هذا الهروب لانه يريد يعني ان يدخل يعني على المهدي، واتاه الجواب بما يحب من التقريب والكرامه والسمع منه والطاعه، فكان على الخروج اليهم فحمى ومرض مرضا شديدا وحضره الموت فجزع. فقال له مرحوم بن عبد الله عبد العباس: يا ابا عبد الله ما هذا الجزع؟ انك تقدم على الرب الذي كنت تعبده. فسكن وهدى. وقال: انظروا من ها هنا من اصحابنا الكوفيين. فارسلوا الى عبادان فقدم عليه عبد الرحمن ابن عبد الملك بن انفر والحسن ابن عياش اخو ابو بكر بن عياش، فاوصى الى عبد الرحمن بن عبد الملك واوصاه ان يصلي عليه، فاقام عنده حتى مات. فاخرج بجنازته على اهل البصره فجاه وسنوا بموته وشهده الخلق، وصلى عليه عبد الرحمن بن عبد الملك وكان رجلا صريحا وضياه سفيان نفسه، ونزل في حفرته، ونزل معه خالد بن الحارث وغيرهما ودفنوه. ثم انصرف عبد الرحمن بن عبد الملك والحسن بن عياش الى الكوفه فاخبر اهلها بموت سفيان رحمه الله. وعن عبد الرحمن بن علي قال: لما ان مات سفيان اخرجناه من الليل من اجل السلطان فحملناه بالليل فما انكرنا الليل من النهار. يعني كافه الناس. قال: وسمعته يقول في علته وكان به البسط، يعني بسط الاستفاء يعني او الاستهانه يعني، وهذا نوع من الشهاده. وكان به البسط: ذهب التستر ذهب التستر، الاستتار يعني. وقال يحيى القطان: مات في اول سنه 61 ومئه، اول سنه كانت كم؟ 97. مات في سنه 61 ومئه، 61 بعد كم سنه؟ 64. قال الذهبي: صحيح موته في شعبان سنة 1، وكذلك رفعه الباقلي ووهم خليفة بن خياط فقال مات سنة 62. وعن ضمر قال: نظر حماد بن زيد إلى سفيان الثوري مشدا بثوب على السرير فقال: يا سفيان لست أغبطك اليوم بكثرة الحديث، وإنما أغبطك بعمل صالح قدمك. حماد بن زيد طبعا قرينه إمام أهل البصرة، فيقول: لست أغبطك اليوم بكثرة الحديث، وإنما أغبطك بعمل صالح قدمت. وعن عبد الرحمن المهدي قال: جاءني جرير بن حازم حماد بن زيد الغد يوم دفننا سفيان فقال: اخرج بنا. فخرجت معهما فبينما نحن نمشي قال جرير بن حازم: من كان يبكي على حي لمنزلة بكى الغداة على الثوري سفيانا. قال ثم سكت فظننت أنه كان هيا أبياتا يقولها فسكت. فقال عبد الله بن الصباح: أبكي عليه وقد ولى وسؤدده وفضله ناظر كالغصن ريانا. فرحمه الله عز وجل رحمة واسعة وأدخلنا وإياه جنة عالية طولها دانية. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه.